حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدت على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
أهدى إلينا البخاري سبائك عديدة تهدي الحيران وترشد الضال وتنظم حياة المسلم، وهي في كتابه عدة أبواب، كل باب كأنه منجم ذهب، ندخل كل مرة إلى منجم ننقب فيه عن السبائك، ونفتح اليوم منها بابين. الباب الأول الإخلاص، يناله من كان صادق النية في القول والعمل. والباب الثاني الإيمان والتوحيد، وهو ما جاء جميع الأنبياء داعين إليه أن يعبد الله وحده لا شريك له.
سبائك للبخاري.
باب الإخلاص. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حديث إنما الأعمال بالنيات من أعظم الأحاديث، وبه بدأ الإمام البخاري كتابه الصحيح. وقد قال الإمام الشافعي عن هذا الحديث بأنه ثلث العلم، لأن أعمال الإنسان إما تكون بقلبه أو لسانه أو جوارحه، فالنية أحد أقسام الأعمال الثلاثة. ومعنى الحديث: لا يكون العمل مقبولا عند الله إلا إذا اقترن العمل بالنية الصحيحة، وهي نية التقرب إلى الله تعالى. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بعبادة الهجرة من خلال أنموذجين. الأول رجل هاجر من مكة إلى المدينة طلبا لمرضاة الله تعالى، فهذا يكتب الله له أجر الهجرة. والآخر خرج إلى المدينة من أجل مكاسب دنيوية كالتجارة أو النكاح، فهذا فاته أجر الهجرة. مع ملاحظة أن ظاهر فعل الرجلين قد يكون واحدا، لكن اختلفت النية التي في القلب. وهكذا جميع العبادات تحتاج إلى نية سابقة صحيحة ومكانها القلب. والنية كذلك تؤثر في الأعمال المباحة كالأكل والشرب والنوم والمشي، فإن المباحات في نفسها لا يثاب ولا يعاقب عليها، ولكنها مع النية يدخلها الثواب والعقاب. فالوسائل لها أحكام المقاصد. المشي مثلا عمل مباح، رجل ينوي به الذهاب إلى التعلم فيصير مشيه طاعة ويثاب عليه، وآخر ينوي به الذهاب إلى السرقة فيصير مشيه معصية ويأثم به، وكذا سائر المباحات.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري.
المعنى: من كانت غايته ونيته من قتاله إعلاء كلمة الله ونشر كلمة التوحيد فهذا القتال هو الذي في سبيل الله، وصاحبه هو المجاهد الحقيقي. فالنية الصالحة شرط لقبول العمل عند الله، وهذا الشرط ينطبق على سائر الأعمال كالصلاة والصدقة وطلب العلم وغير ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري.
أتى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم أجابه: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، أي إنما يفوز بشفاعتي يوم القيامة فيكون سعيدا بها، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي نطق بالشهادتين معتقدا معناهما عاملا بمقتضاهما.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري.
معنى الحديث: من عمل عملا صالحا يقصد به أن الناس تسمع به ليشتهر عندهم بالدين والصلاح جازاه الله بعكس ما أراد بالفضيحة بين الناس، وأظهر لهم ما كان يبطنه من نية سوء. ومن يرائي يرائي الله به، وكذلك من يظهر للناس أعماله الصالحة فيرائي لينال بذلك المدح والثناء من الناس، فإن الله يكشف سريرته على رؤوس الخلائق. هذا الحديث مخيف، مخيف لأصحاب الأعمال. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
باب الإيمان والتوحيد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالقدر كله. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث الجليل جزء من حديث جبريل المشهور، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل جميل، فسأله عن بعض المسائل الهامة، ومنها قوله: أخبرني عن الإيمان. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بذكر أصوله وأركانه، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر كله خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، وإلا فإن الإيمان يشمل الدين كله. الإيمان يشمل كل ما أمر به الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر في هذا الحديث الأصول التي يرجع إليها الإيمان، وعلى المسلم معرفتها ومعرفة معناها ومقتضاها.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. رواه البخاري.
دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ناس من أهل اليمن وهم الأشعريون، فسألوه سؤالا عظيما، سؤالا عن بدء الخليقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي أن الله تعالى تفرد بالوجود الأزلي فلم يكن أي شيء غيره ولا قبله موجودا، فهو الأول بلا ابتداء. وكان عرشه على الماء، نعم أول ما خلقه الله تعالى هو الماء، الماء ثم العرش ثانيا، ثم خلق القلم واللوح المحفوظ، ثم خلق السماوات والأرض. هذا هو الترتيب الزمني لخلق هذه الكائنات العلوية والسفلية. ثم قال: وكتب في الذكر كل شيء، أي أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل شيء مقدر ومكتوب، وهذا ركن من أركان عقيدتنا.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، فيما يعمل العاملون؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. رواه البخاري.
عمران بن حسين رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فقال: هل علم الله تعالى أهل الجنة من أهل النار قبل خلقهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وهنا سأل عمران سؤال آخر: فلما يعمل العاملون؟ أي إذا علم الله تعالى الشقي والسعيد وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فهل يحتاج العامل إلى العمل؟ لأنه سيصير إلى ما قدر الله له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يا الله، أي أن كل إنسان مهيئ وموفق لما خلقه الله لأجله، قابل له بطبعه، فأهل السعادة مهيئون لفعل الخير، وأهل الشقاء مهيئون لفعل الشر. وعلى العاقل أن يعمل ويجد ولا يتكل على القدر الذي يجهله، فالقدر لا يمنع العمل بل يوجب الجد والاجتهاد. ولذلك لما سمع بعض الصحابة قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. فهذا الحديث حفزه للعمل وليس الكسل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري.
هذا حديث عظيم يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة مهمة، وهي أن كل إنسان يخلقه الله تعالى على الفطرة السليمة، فيولد المولود على الإسلام والإيمان، ولكن المجتمع، البيئة، تغير المولود وتبعده عن هذه الفطرة السليمة، ولا سيما أقرب الناس إليه أبوه وأمه، فأبواه يجعلانه يهوديا إذا كان من اليهود، أو يجعلانه نصرانيا إذا كان من النصارى، أو يجعلانه مجوسيا إذا كان على دين المجوس. فالوالدان هما سبب صلاح الولد أو فساده، وسبب استقامته أو انحرافه. ولو خلي بين الطفل لنشأ على الإيمان والتوحيد وعاش على الصلاح والخير. فالله بالتربية الصالحة أيها الآباء والأمهات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. رواه البخاري.
لا يدخل الجنة إلا من آمن بالله ربا وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وعمل بمقتضى دين الإسلام. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان واختم لنا بخير، آمين.
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه بشارة عظيمة، ومعناه أن من مات على التوحيد الخالص ولم يجعل لله شريكا في عبادته ولا في ذاته وصفاته وأفعاله كان مصيره إلى الجنة، فلن يخلد في النار ولو ارتكب الكبائر. المؤمن العاصي أيها الأحبة قد يعفو الله عنه وقد يعاقبه في النار زمنا، لكنه في النهاية مصيره الجنة بإذن الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري.
أيها الأحبة، الذنب الوحيد الذي إن مات أحد وهو لم يتب منه لا يغفره الله له هو الشرك بالله. كان يعتقد الإنسان أن أحدا شريك مع الله في الخلق والتدبير، أو يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله كالدعاء مثلا، فمن وقع في الشرك كتب الله له الخلود في النار والعياذ بالله.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري.
بينما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، دار بينهما حوار لطيف في أعظم قضية. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ومعاذ يجيب، وهذا من أرقى أساليب التعليم. نادى المعلم تلميذه: يا معاذ. فأجابه التلميذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال الأستاذ: هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال معاذ بأدب: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا حقان عظيمان: حق الله على العباد توحيد الله تعالى وعبادته وحده، أما حق العباد على الله إن أدوا الحق الأول أن يدخلهم الجنة وينجيهم من النار. هذه هي المعادلة بكل وضوح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، والحياء 60 من الإيمان. رواه البخاري.
الإيمان خصاله كثيرة، ففي رواية البخاري أنها 60، وفي رواية مسلم أنها 70، فتحديد العدد ليس مقصودا، وإنما المراد به التكثير بأنها خصال كثيرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان، أي والحياء خصلة من خصال الإيمان، لأن الحياء من الله تعالى أقوى باعث على الخير وأقوى رادع عن الشر، ولذلك كان الحياء من كمال الإيمان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري.
أسماء الله تعالى أكثر من 99 اسما، ولكن المعنى في الحديث أن هذه الأسماء 99 لها فضيلة، وهي من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. ثلاثة أمور إذا فعلتها أخي حققت معنى الإحصاء وكان الجزاء دخول الجنة. أولا، حفظ أسماء الله الحسنى ومعرفة معانيها. ثانيا، دعاء الله تعالى بهذه الأسماء لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كأن تقول: يا غفار اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، وهكذا. ثالثا، أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. كيف؟ الله تعالى سميع، عليك أن تتقي القول الذي يغضب الله فلا يسمع منك إلا خيرا. الله تعالى بصير، تجتنب الفعل الذي يغضب الله تعالى فلا يرى منك إلا خيرا، وهكذا. اللهم اجعلنا ممن يحصي أسماءك الحسنى، آمين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري.
عداوة الشيطان للإنسان الشديدة، يوسوس له بشتى الوساوس، ويأتيه أحيانا من جهة العقيدة فيثير في نفسه التساؤلات، فيقول له: من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الإنسان، فيجيبه الإنسان نفسيا وعقليا بقوله: الله، الله هو الخالق. لكن الشيطان لا يقف عند هذا الحد، لا، بل يتجاوز ذلك إلى أسئلة ضالة مضلة، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا وصل معه الشيطان إلى هذا الحد من الأسئلة، الحل أولا أن يتوقف عن الاسترسال في مثل هذا التفكير، ثانيا عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم أن الشيطان ما أراد إلا إفساد دينه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري.
يسب الدهر، أي يشتم الزمان، هذا المعنى. فبعض الجهلة إن أصابته مصيبة يقول: يا خيبة الدهر، أو بؤسا لتلك الأيام، أو الله يلعن اليوم الذي حصل فيه كذا وكذا، ونحو هذا الكلام. فيقول الله: وأنا الدهر، أي أنا خالق الزمان وخالق الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي كل ما يجري في هذا الكون من خير وشر خلال الليل والنهار إنما هو بإرادتي وتدبيري. فسب الدهر والزمان وفي الحقيقة ذم وإساءة إلى مقام الرحمن سبحانه وتعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري.
إن الدين يسر. يا الله، ما أجمل هذه السبيكة من البخاري، ما أعظم هذه الكلمة، وما أجمل ديننا الحنيف. دين سهل، دين ميسر، سهل في أحكامه ويسر في تشريعاته، خال من التكاليف الشاقة، يراعي ظروف الإنسان ويرخص عند الضروريات. وأمام هذه الحقيقة ضل فريقان. الفريق الأول تحجج بيسر الدين فترك بعض الواجبات وتهاون في بعض المحرمات، والفريق الآخر تشدد في الأخذ بالأحكام فبالغ مثلا في فعل العبادات النوافل وتجاوز فيها حدود الشرع وكلف نفسه فوق طاقته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أمثاله: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم، غالبا ستكون النتيجة عليه عكسية، سينقطع في النهاية عن العبادة لسآمته وملله. فسددوا، الحل سددوا، أن تتوسطوا في العبادة من غير إفراط ولا تفريط. وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الاتيان بالأفضل من الطاعات فأتوا بما يقارب الأفضل، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وبعدها قال: وأبشروا، أي أبشروا بالثواب على العمل وإن كان قليلا إن حسن العمل وخلصت النية لله تعالى. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك من الإمام البخاري، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي.